قال الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى في سياق الأدلة التي تأمر بطاعة الولاة في غير معصية الله عز وجل: الدليل الخامس، أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال المصنف رحمه الله: وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مقيدا في أحاديث أخرى: حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحظور. هذا الكلام إخوته من الوضوح بمكان، والحديث كما قال المصنف رحمه الله من أبلغ ما ورد في الباب وأصرحه، وهو رد واضح على من قال إن الإمام لو أمر بمعصية أو أتى معصية فقد انفك عقده ولا سمع له ولا طاعة أصلا ولو في المعروف. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال صلى الله عليه وسلم: أولا يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فهل يكون في خلال ذلك معصية أم لا؟ بل لابد أن يكون في خلال ذلك نوع مما هو أخطر من المعصية كالبدعة أو الكفر، نسأل الله السلام. وقد وقع هذا في ملوك المسلمين كما حدث في محنة خلق القرآن، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة مع وجود المعاصي أو ما دونها، نسأل الله السلام. قال: وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره لهم في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا، فالحمد لله على لطفه بعباده. هذا الكلام أيضا من الوضوح كما ترى، فليست المسألة كما يقول أهل الجهل من أننا نداهن الحكام أو نقول ما نقول لأجل أشخاصهم أو مكاناتهم أو طلبا لشيء من مصالحهم، بل إن الشريعة ما أمرت بما أمرت به إلا لأجل مصلحة الرعية، إلا لأجل مصلحة الأمة، إلا لأجل مصلحة أحد المسلمين. فلو كان الأمر على ما ذكر الشيخ رحمه الله من أن هذا لا يسمع ولا يطيع وذاك لا يسمع ولا يطيع وهكذا، فستصير الأمور فوضى. وسبحان الله، كأن الله تبارك وتعالى قدر ما حدث في بلادنا حتى نرى هذا الواقع ملموسا أمامنا، وحتى تقوم علينا الحجة، وهذا جانب خطير، فإن إقامة الحجة على العباد من أعظم ما يرفع عنهم العذر بين يدي الله عز وجل. فسبحان الله، من الذي يرضى بواقعنا الآن؟ ومن الذي يغالط فيه؟ ومن الذي ينكر ما نحن فيه من الفوضى؟ وكل هذا بسبب ما يقولونه من رفع الظلم والفساد والتغيير وغير ذلك، فأي تغيير أحدثه؟ ولن تأتي الأيام إلا بما هو أشد، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: الدليل السادس، أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر له: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا أيضا من الصراحة كما ترى، وهو الحديث الذي ندندن حوله كثيرا لصراحته ووضوح الأمر فيه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نزع اليد من الطاعة وإن كان ثم معصية من قبل الحاكم. قال الدليل السابع: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي لفظ لمسلم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقد نوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيحه، فقال: باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. الدليل الثامن: أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للأئمة ما لم تكن معصية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا كحديث الأرباب رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقد ذكرنا مرارا في فقه هذا الحديث كما قال العلماء أنه يفيد إثبات السمع والطاعة في حال تغلب الإمام، فإن العبد الحبشي لا يتولى في حال السعة والاختيار، فلا يكون توليه إلا في حال القهر والغلبة. وذكرنا نصوص الأئمة في ذلك الإمام أحمد وغيره، وقد سبق معنا كلام للمصنف رحمه الله في هذه المسألة. قال الدليل التاسع: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا لفظ لمسلم. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. هذا اللفظ الأخير الذي أخرجه ابن حبان قال فيه المصنف في الحاشية: إسناده حسن، وهذا غير صحيح بل إسناده ضعيف. فيه حيان أبو النضر وهو محتمل للتحسين بالفعل، ولكنه قد خالف من هو أوثق منه وهو راوي هذا الحديث في الصحيحين بسر بن سعيد، فبسر بن سعيد هذا أوثق من حيان. وأنت ترى أن هناك مغايرة بين اللفظين، فاللفظ المتفق عليه: إلا أن تروا كفرا بواحا، وأما اللفظ الذي أخرجه ابن حبان: إلا أن يكون معصية، فبينهما مغايرة ظاهرة. فاللفظ الثاني الذي فيه التعبير بالمعصية لفظ شاذ أو منكر لمخالفته لما هو في الصحيحين. وقد تكلمنا على هذه المسألة أيضا، وعرفنا أن الخروج على الحاكم مرتهن بشرطين: أحدهما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا من تحقق الكفر البواح الذي يكفر به الحاكم عينيا بلا إشكال، والشرط الثاني هو توفر القدرة والاستطاعة على ذلك بما تؤمن معه المفسدة الأكبر. قال الدليل العاشر: أخرج ابن أبي عاصم في السنة بسند جيد عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السامع المطيع لا حجة له، إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. الحديث كما قال المصنف رحمه الله، وقد جوده العلامة الألباني أيضا في ظلال الجنة. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن السامع المطيع لا حجة عليه، ليست عليه حجة بين يدي الله عز وجل، بخلاف السامع العاصي فإنه لا حجة له، لا يستطيع أن يحتج بين يدي الله تبارك وتعالى وليس له عذر حينئذ. قال الدليل الحادي عشر: أخرج ابن أبي عاصم في السنة أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل، فذكر الشرف فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. قال في الحاشية: قال الألباني حديث صحيح ينظر ظلال الجنة في تخريج السنة. قلت: إنما على الألباني رحمه الله صحيح بما يعضده في الباب، لم يعني أن هذا الحديث صحيح بذاته فإن إسناده ضعيف، وإنما قصد رحمه الله بل نص على ذلك في ظلال الجنة أنه صحيح بما يعضده في الباب. قال الدليل الثاني عشر: أخرج ابن زنجوية في كتاب الأموال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمرا تركتموه، ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع العاصي لا حجة له. قال في الحاشية: وفي إسناده ابن لهيعة وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ولمثل هذا الحديث شواهد كثيرة. سبق الكلام على ابن لهيعة وأشرنا إلى قضية الاختلاف في احتراق كتبه ونحو ذلك، وقلنا إن حديث ابن المبارك وابن وهب عنه يعتبر صحيحا إن شاء الله. وأما ابن زنجوية هذا فهو الإمام حميد بن مخلد النسائي رحمه الله، وهو إمام كبير ثقة ثبت حافظ له كتاب الأموال وغيره، وهو الذي نشر السنة ببلده، هو الذي نشر السنة بنسى موطن الإمام النسائي صاحب السنن. قال الدليل الثالث عشر: أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال: يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. ثم استأذنه أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها، فإذا عبد يؤمهم، فقالوا: أبو ذر، فنكص العبد، فقيل له: تقدم، فقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف الحديث. سبق الكلام على قضية انتقال أبي ذر رضي الله عنه إلى الربذة وما أثاره في خلال ذلك بعض أهل البدع من الشبه، وهذا الحديث سبق نحو متنه عن أبي ذر رضي الله عنه. قال الدليل الرابع عشر: أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء، وإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم: ربنا لا ظلم، فيقول: لا ظلم، فيقولون: ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول: صدقتم هو عليهم وأنتم منهم براء. والحديث في إسناده نظر لا يصح. الدليل الخامس عشر: أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. إسناده صحيح وهو كما قال رحمه الله. الدليل السادس عشر: أخرج ابن سعد أن زيد بن وهب قال: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة اجتمع الناس فقالوا: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، فقال: إن له علي حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. هذا نقله من كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولم أقف عليه في طبقات ابن سعد، ويبدو أن المصنف أيضا لم يقف عليه، وإلا لا أحال على الطبقات مباشرة، ولا ندري ما حال إسناد ابن سعد إلى زيد بن وهب. قال: فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن الجميع، يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على ما تهوى النفس، وأن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة. قال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى عند إرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلامهم رحمهم الله من نصيحة مهمة في ثلاث قضايا. قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله من الجزء 35 من مجموع الفتاوى. فمحصل هذا الباب أو هذا الفصل أن النصوص قد أمرت بالسمع والطاعة لولاة الأمر، فلا بد من امتثال ذلك، إلا أن تكون معصية فإنه لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، ولا يعني ذلك أننا نخرج عليهم أو ننزع اليد من طاعتهم في غير هذه المعصية. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير.